بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نبه على أن من يبني على عدم جواز الاعتماد على الأدلة العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية، إما يكون كلامه هذا راجعا إلى دعوى قصور في عالم الجعل، أو يكون راجعا إلى دعوى القصور في عالم الكشف، أو يكون راجعا إلى دعوى القصور في عالم الحجية. فبدأنا ببحث القصور في عالم الجعل، ونقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه حمل كلام الأخباريين الذين يصرون على عدم جواز الاعتماد على الأدلة العقلية في استنباط الأحكام الشرعية، حمل كلامهم هذا إلى هذه الدعوة، حمل كلامهم على دعوة القصور في الجعل، بمعنى أن الأحكام الشرعية بأجمعها عندما جعلها الشارع جعلها جعلا مقيدا. بمن جعلها جعلا مقيدا؟ بأن لا يكون الدليل عليها عقليا، أو جعلها مقيدة بأن لا يكون الدليل بأن يكون الدليل عليها شرعيا. فهذا القيد مأخوذ في جعل الأحكام الشريعة الأحكام الشرعية كلها. وبالتالي إذا كان الدليل دليلا عقليا، هذا الجعل ما راح يصير فعلي، فيصير قاصر، هذا قصور في عالم الجعل. ولكن نبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على أنه وإن كنا نؤمن بإمكانية هذا القيد، وقد بحثنا ذلك سابقا مفصلا في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم، أو بعبارة أخرى تحويل القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي. في الحلقات أستاذنا الشهيد عبر بهذا التعبير، تحويل القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي. فالقاطع بالحكم الشرعي إما نفيا أو إثباتا يؤخذ نوع خاص من القاطع، يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، يؤخذ في موضوع الحكم بأي حكم، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب المقدمة، أي حكم من الأحكام يؤخذ في موضوعه نوع خاص من القاطع، وهو القطع الناشئ من الدليل الشرعي، أو عدم نوع خاص من القاطع، وهو أن لا يكون القطع به قطعا عقليا من الدليل العقلي، فيتحول القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي. وإن كنا نؤمن بإمكانية ذلك بكلتا الصيغتين، ولكن لا يمكن أن يكون هذا القيد رادعا عمن حصل له دليل عقلي على حكم شرعي. يعني كلام النائيني الذي قال فيه بأن الأخبار بتوجيه وجه النائيني كلام الأخباريين بأنهم قصدوا بعدم إمكان الاعتماد على الأدلة العقلية، قصدوا بذلك أن قصدوا بذلك تقييد الأحكام الشرعية بمثل هذا القيد، حتى يردع بذلك عن العمل بالأدلة العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية. يقول أستاذنا الشهيد أن هذا القيد لا يمكن أن يكون رادعا عن العمل بالدليل العقلي المورث للقطع بالحكم الشرعي، وذلك لأنه من حصل له القاطع بالحكم الشرعي عن طريق الدليل العقلي لا يخلو أمره من أحد نحوين، إما مثلا يحصل له العلم بالعلة التامة للحكم الشرعي، ولهذا يحصل له وإن كان سبب هذا العلم دليل عقلي ولكن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، لأنه يعتقد بأن العلة التامة للحكم الشرعي موجودة مثلا، أو يحصل له العلم بالمقتضي القابل للوجود المانع أمامه، وإن كان المانع عبارة عن كون الدليل دليلا عقليا، فلم يحصل له العلم بالعلة التامة بل حصل له العلم بالعلة الناقصة بالمقتضي، لا يخلو من هذين الأمرين. إن حصل الأول فلا يفيده دعوى الأخبارين بكون الأحكام الشرعية مقيدة بهذا القيد، لأنه هو اعتقد بالعلة التامة فلا يصدق بوجود مانع من هذا القبيل. وإن كان بالنحو الثاني، يعني حصل له العلم بالمقتضي، فهذا لا يورث له العلم بالحكم الشرعي لاحتمال وجود المانع، لأنه إنما حصل له العلم بالمقتضي مو بالعلة التامة. ومن المحتمل أن يكون المانع عبارة عن كون الدليل العقلي مانعا، هذا محتمل عنده لأنه علمه حصل تعلق علمه بالمقتضي لا بالعلة التامة. إذن هو من الأساس لا يمكن أن يثبت الحكم الشرعي، ولا حاجة إلى أن نثبت له هذا القيد، هذا القيد سواء كان ثابتا أو غير ثابت، هو ما دام يحتمل وجود هذا القيد، يحتمل أن يكون هذا مانعا أمام هذا المقتضي، ما يحصل إلى علم بالحكم الشرعي. إذن فدعوى وجود هذا القيد لا أثر له على كلا التقديرين، لا أثر له، لأن على التقدير الأول لا يصدق بهذا القيد لأنه يعلم حصله العلم بالعلة التامة، وعلى التقدير الثاني أصلا ما يحتاج إلى هذا إلى إثبات هذا القيد له، سواء كان القيد حاصلا أو غير حاصلا، ما دام يحتمل كون هذا مانعا أمام ذلك المقتضي هذا يكفي لعدم حصول العلم له بالحكم الشرعي حتى يحتاج إلى رادع، ما هذا رادع آخر بإثبات هذا القيد ما يحتاج له. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وعلق عليه سماحة السيد الحائري بالهامش بأنه اللهم إلا أن يكون مراد الأخباريين بكون الأحكام، لو افترضنا صحة كلام النائين من أنهم يقصدون كون الأحكام مقيدة بهذا القيد، أن يقصدوا بذلك إلفات نظر الأصوليين إلى أن هذا القيد موجود حتى لا يحصل لهم القاطع بالعلة التامة. إذا حصل لهم القاطع بالعلة التامة بعد ما ممكن رفع هذا، ولكن لكي لا يحصل لهم العلم بالعلة التامة هم يصرون على إثبات أن الأحكام الشرعية أن الأحكام الشرعية كلها مقيدة بهذا القيد حتى يمنعوا عن حصول اليقين بالعلة التامة، أو إذا حصل اليقين يرفع اليد عن يقينه، يشكك في يقينه، يتنازل عن يقينه. ما دام هو على يقين بالعلة التامة خب ما يفيد هذا الدعوة، دعوة القيد. ولكن بأمل أن يتنازل عن يقينه ويرفع اليد عن يقينه، فبهذا الأمل هم يصرون على كون الأحكام الشرعية مقيدة بهذا القيد. هذا معقول أن يكون الأخباريون يقصدون هذا المعنى بأمل أن لا يحصل اليقين، أو إذا هم حصل اليقين بالعلة التامة يشككوه بأمل أن يحصل له الشك وينزل عن يقينه، يبينون هذا القيد ويصرون على أن الأحكام الشرعية مقيدة بهذا القيد. هذا معقول جدا، وعندئذ إن كان هكذا، إن كان هذا مرادهم، فشنو الجواب عليه؟ أستاذنا شيء بعد في تقرير السيد الحائري لم يفصل الكلام أكثر من هذا، بل اكتفى بقوله بأنه إن كان يعلم حصل له العلم بالعلة التامة بعد لا يحتمل وجود هذا القيد، وإن كان حصل له العلم بالمقتضي فهذا ما يحتاج لإثبات هذا القيد. هذا من أساسه ما دام مقتضي مو أكثر يحتمل وجود هذا المانع أمامه، فما يحصل له العلم بالحكم الشرعي. اكتفى بهذا المقدار في تقرير السيد الحائري. ولكن في تقرير السيد الهاشمي ذكر بهذا الصدد، بصدد أنه خب هذه الدعوة شنو جوابه؟ دعوة وجود أدلة شرعية على كون الأحكام الشرعية مقيدة بمثل هذا القيد، مقيدة بأن لا يكون الدليل عليها عقليا، أو مقيدة بأن يكون الدليل عليها شرعيا. شنو الجواب على هذا الكلام؟ الجواب يكون جواب إثباتي، وذلك بأن نرجع إلى تلك الأدلة والروايات الواردة في الدليل العقلي، دين الله لا يصاب بالعقول أمثاله من الأدلة. نرجع إلى تلك الأدلة وننبه على أن هذه الأدلة بعيدة عن إرادة تقييد الأحكام بهذا القيد. وبهذا الصدد أستاذنا الشيخ في تقرير السيد الهاشمي يقول بأن تلك الروايات التي يدعى قد يدعى دلالتها على هذا القيد على ثلاثة أقسام، على ثلاثة طوائف، وهذه الطوائف كلها بعيدة عن إرادة هذا المعنى. على الإجمال يذكر الطوائف الثلاثة، بعد الدخول في التفاصيل الروايات هذا يطول كثيرا، ولعله في بحث الكشف أو الحجية، القصور في الكاشفية أو القصور في الحجية، لعلنا نبحث تلك الروايات التي يدعى دلالتها على المانع عن العمل بالدليل العقلي. ولكن الآن هنا على وجه الإجمال والاختصار نشير إلى أو أشار أستاذنا الشهيد ونحن أيضا نذكر ما أشاره إليه أستاذنا الشيء في تقرير السيد الهاشمي من الطوائف الثلاث، يقول تلك الروايات على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما كان في سياق بيان عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية الظنية، جملة من الروايات وهذه كثيرة، وناظر إلى مسلك السنة من العمل بالقياس والاستحسان وما شابه، وما كان يسمى بالاجتهاد ويقصد بالاجتهاد المعنى الباطل من الاجتهاد، يعني العمل بالعقل الظني. جملة من الروايات ناظرة إلى هذا المعنى، وهي بعيدة عن تقييد الأحكام بقيد أن لا يكون الدليل عليها عقليا، وإنما لأجل الردع عن العمل بالدليل الظني. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما كان بصدد اشتراط الولاية في صحة الأعمال، القبول بولاية أهل البيت، وأن الأعمال لا تقع صحيحة من دون معرفة الإمام. هذه جملة من الروايات أصلا ليس بصدد نفي الأدلة العقلية، وإنما بصدد الاهتمام بمعرفة الإمام حتى تكون الأعمال صحيحة. هذا هم أيضا بعيدة عن هذه الطائفة، أيضا بعيدة عن تقييد الأحكام بهذا القيد. والطائفة الثالثة هي ما جاءت بصدد الروايات التي جاءت بصدد التأنيب على ترك الفحص في الأدلة الشرعية، إذ لربما لو أن الإنسان إلى جانب الدليل العقلي فحص في الأدلة الشرعية قد يرفع يده عن الدليل العقلي، قد ينتبه إلى خطأه في دليله العقلي. فمن لا يفحص في الأدلة الشرعية فقط يتوغل في الأدلة العقلية ويتسرع في الأخذ بها، هذا مقصر في المقدمات. المفروض به أن يفحص في الأدلة الشرعية، وبعد الفحص في الأدلة الشرعية يلحظ النتيجة النهائية أنه يحصل اليقين بهذا الدليل العقلي أو لا. فالإمام يؤنب من يتسرع بحصول القاطع عن الدليل العقلي من دون الفحص في الأدلة الشرعية. ولعل هذا هو المراد بالرواية المعروفة، رواية أبان في أصابع الفدية أصابع المرأة، الرواية المعروفة اللي قبل قرأناها وشرحناها. فلعل هذا هو المراد، وهذا مرجعه إلى تعنيبه على التقصير في المقدمات. يقول صحيح أنت حصل عندك قاطع، ولكن أنت مقصر في المقدمات، ليش خليت يحصل عندك قاطع؟ أنت مسبقا لو فحص في الأدلة الشرعية بشكل كامل لما حصل لك القاطع، فأنت مقصر في المقدمات فيؤنبه. هذا هم طائفة، هذه أيضا طائفة ثالثة من الروايات. هذه الطوائف الثلاث كلها بعيدة عن إرادة تقييد الأحكام بقيد أن لا يكون الدليل عليها عقليا أو أن يكون الدليل عليها شرعيا. هذا تكميل لبحث القصور في الجعل. الآن نتحول إلى البحث الثاني، وهو القصور في عالم الكشف. في بحث القصور في عالم الكشف ختارة يبحث في كاشفية الدليل العقل النظري، وتارة يبحث في كاشفية الدليل العقل العملي. ولكن قبل الدخول في هذا التفصيل في تفصيل عن مدى كاشفية العقل النظري ومدى كاشفية العقل العملي، أستاذنا الشهيد يطرح شبه مقدمة لبحث القصور في عالم الكشف. هو مو بعنوان مقدمة، يكتب مقدمة، ولكن في صفحة أو أكثر يتكلم، وبعد ذلك يقول سنبحث في مثلا مقامين، المقام الأول في كاشفية العقل النظري، والمقام الثاني في كاشفية العقل العملي. في هذه المقدمة أو ما يشبه المقدمة يمكن أن نرتب ما جاء في هذه المقدمة إلى مطلبين، نجزئ إلى مطلبين، وإن كان هو ما يجزئ بشكل متراطب مترابط يجيب المطلبين، ولكن أنا أجزئ ما جاء في هذه المقدمة إلى مطلبين، ينبه إلى مطلبين. المطلب الأول الذي ينبه عليه أن دعوى قصور كاشفية الدليل العقلي يشبه أو هو من سنخ كلام الشكاكين بالفلسفة، في فلسفة الإدراك، فلسفة المعرفة، نظرية المعرفة في علم الفلسفة. تدرون بأنواع في الفلسفة على قسمين، قسم في نظرية المعرفة وقسم في فلسفة الوجود. في بحث نظرية المعرفة بالفلسفة هناك نظرية الشكاكين وعدم حصول اليقين، يدعون أنه ما عندنا يقين بشيء، ما يحصل قاطع بشيء أبدا، شك، كل شك، قد يسمونهم بالصوف الصائيين. وهناك نظرية أخرى للمادين التجريبيين الذين ينكرون الإدراك العقلي المحض. فينبه أستاذنا الشهيد في المطلب الأول على أن دعوى القصور في كاشفية الدليل العقلي يشبه أو من سنخ كلام الشكاكين، لا من سنخ كلام المادين التجريبيين، بمعنى أنه هؤلاء لا يقولون بأن الدليل العقلي لا يكشف إلا عن طريق التجربة مثلا، لا، وإنما أصلا يقولون بأن الدليل العقلي أصلا لا يوجب اليقين، أصلا لا يوجب القاطع، أصلا أكو شك، ما يحصل يقين بالدليل العقلي. فهذا يشبه كلام الشكاكين، لا يشبه كلام التجربة. ولهذا لو قيل لهم بأنه خل نجرب نشوف يحصل يقين بالدليل العقلي في الحكم الشرعي أو لا يحصل، خل نجرب الناس، كل واحد نسأله لو حصل وجوب لذي المقدمة هل يحصل لك اليقين بوجوب المقدمة أو لا، هل عندك يقين بهذا التلازم أو لا. فإذا وجدنا 1، 2، 3، 10، 100 يحصل تجربة على أنه نعم يحصل يقين، يحصل يقين بذلك، حتى هذا ما يقتنع به، الأخباريون ما يقتنعون حتى بهذا التجربة. إذن فالأخباريون لا يقصدون بقصور الدليل العقلي في الكشف أنه يمكن مثلا من خلال التجربة، الدليل العقلي وحده بدون تجربة لا يورث القاطع، أما مع التجربة يورث القاطع، ماكو هيجي شيء. وعلى هذا الأساس في تقرير السيد الهاشمي شفت إشارة إلى ما ينقل عن السيد البروجردي ثم الرد على ذلك. هذا الشيء ماكو في تقرير السيد الهاشمي، الإشارة إلى ما ينقل عن السيد البروجردي ثم الرد على ذلك ماكو في تقرير السيد الحائري، بس شفته في تقرير السيد الهاشمي أن من الطريف ما ينقل عن السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الكلام دعوى القصور في الدليل العقلي، القصور في الكشف، القصور في كاشفية الدليل العقلي، متسرب إلى الإسلاميين من القائلين بالتجربة الحسية وإنكار الدليل العقلي بالفلسفة، متسرب من هؤلاء إلى الإسلاميين، فالأخباريون تأثروا بهذه الفكرة. فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه بأنه أولا تاريخيا النظرية الفلسفية المادية التجريبية متأخر من الأخباريين، الأخباريون في القرن الحادي عشر ونظرية التجريبية الفلسفية التجريبية المادية التجريبية في القرن الثاني عشر. فإن كان هناك تأثر لأحد هذين بالآخر لازم يكون هؤلاء الفلسفة المادية التجريبية قد تأثروا بنظرية الأخباريين، مو الأخباريون تأثروا بنظرية هؤلاء. هذا تاريخيا من هالزاوية. هذا أولا. وثانيا ماكو دلالة في كلام الأخباريين على النزعة الحسية التجريبية. لا، هؤلاء صحيح أنهم أنكروا الدلالة العقلية، الدليل العقلي في الأحكام الشرعية، ولكنهم لا على أساس النزعة الحسية كما هؤلاء عليه، وإنما كلامهم هذا يشبه كما قلنا يشبه أو من سنخ كلام الشكاكين، مو من سنخ كلام الماديين التجريبيين. هذا هو المطلب الأول الذي نبه عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذه المقدمة أو ما يشبه المقدمة لبحث القصور في عالم الكشف. والمطلب الثاني أنه لا فرق في النتيجة بين أن يقصدوا القصور في أصل الإدراك العقلي من رأس الخيط من البداية مباشرة، أن الإدراك العقلي قاصر لا يمكن أن يكشف كشفا قطعيا، أو أن لا ينكرون أصل الإدراك العقلي من البداية، ولكن بما أن الأحكام الشرعية التي تستنبط من خلال الدليل العقلي عادة يحتاج إلى ضم الأدلة العقلية بعضها إلى بعض، ومن خلال شتى المقدمات يتوصلون إلى النتيجة من يتمسك بالدليل العقلي ليستنبط الحكم الشرعي، فيقولون بأنه في ضم هذه المقدمات بعضها إلى بعض يحصل خطأ فالكشف لا يتم. يقول على كلا التقديرين النتيجة واحدة، سواء قصدوا بنفي كاشفية الدليل العقلي أنه من الأساس الإدراك العقلي لا كاشفية له كشفا تاما، أو يقصدون أو يعترفون بأنه من الأساس يمكن أن الدليل العقلي يؤدي إلى القاطع، ولكن في الأحكام الشرعية بما أنه يعني الدليل كي يتم الدليل يحتاج إلى ضم مقدمات عديدة بعضها إلى بعض، حتى وإن كانت هذه المقدمات كلها عقلية ضم بعضها إلى بعض وتطبيق بعضها على بعض والاستنتاج يؤدي إلى خطأ فلا يحصل الكشف التام بالنتيجة. يقول سواء قصدوا هذا أو ذاك غير مهم عندنا، والنتيجة واحدة وهو إنكار الكشف التام عن الحكم الشرعي عن النتيجة النهائية. وبعد ذلك يقول بأننا سنقسم البحث إلى مقامين أو على كل حال إلى مرحلتين، المقام أو المرحلة الأولى، المقام الأول أو المرحلة الأولى في دعوى القصور دليل العقل النظري، والثاني دعوى قصور دليل العقل العملي. وسنبدأ عن أصل هذا البحث في الدروس القادمة إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.